الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا هو الكلام حول الغفلة. والغفلة هي الداء العضال الذي نحن مصابون به، ولا يستثنى من ذلك إلا من رحم الله. هذا الداء الذي يجعل الإنسان يعيش في حالة تخدير. فالغفلة في الحقيقة تخدير للإنسان، يغفل الإنسان عن ربه، يغفل عن آيات ربه، يغفل عن الأحداث وحقائقها، يغفل عن الإيمان باليوم الآخر والمستقبل الذي ينتظره، يغفل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله بعثه لإخراج الجن والإنس من الظلمات إلى النور، يغفل عن كتاب الله جل وعلا وما فيه من الآيات العظيمة، يغفل عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الجوامع البليغة والحكم البالغة، يغفل عن أداء العبادات التي خلقه الله من أجلها والتي هي وسائل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، يغفل باختصار عن جميع ما ينفعه أو عن كثير مما ينفعه أو عن بعض مما ينفعه. هذه هي الغفلة التي ابتلينا بها باختصار. وما من أحد إلا وله نصيب من هذه الغفلة، فما بين مستكثر وما بين مستقل. ولا شك أن قمة الغفلة عند الكافرين، فالكافرون غفلتهم مستحكمة وهم لغفلتهم كأنهم غارقون في بحر ظلماته بعضها فوق بعض. وهؤلاء الكافرون بسبب غفلتهم جعلهم الله تبارك وتعالى وقودا لجهنم، وضرب لهم أسوأ المثل حين جعلهم كالأنعام بل جعلهم أضل. قال الله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. انظروا كيف ختم الآية ببيان حقيقتهم وأنهم الغافلون، والغفلة هي التي جرت عليهم هذا المصير، فهو مصير أسود بكل ما في الكلمة من معنى. أي مصير أسوأ من هذا المصير؟ أن يصير الإنسان والعياذ بالله حطبا لجهنم، أن يصير الإنسان أو الجني حطبا لجهنم، هذا مصير لا يشبهه مصير. قد تدخل في سجن وتبقى فيه السنوات الطوال، وقد تبقى في السجن طول عمره، ومع ذلك فهذا السجن لا يقاس بالنسبة لسجن جهنم. قد تكون في السجن في غرفة مغلقة أو فيما يسمى بالزنزان، وإن كنت في الزنزانة فإن دخول جهنم لا يقاس بدخول الزنزانة. وحتى لو كنت تتلقى أنواع العذاب في الزنزانة فإن العذاب مهما بلغ من الشدة لا يمكن أن يقارن بعذاب جهنم والعياذ بالله. إن لحظة من جهنم لا يقارنها عذاب من الدنيا مهما طال. فاللحظة في جهنم معناها الاحتراق، ومن الذي يطيق الاحتراق؟ إنه احتراق لا يخفف، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور. احتراقك في الدنيا يخف بعد قليل، لأنك إما أن يغشى عليك ويغمى عليك وهذا تخفيف، وإما أن تموت وهذا تخفيف أكبر. أما نار الآخرة فمن دخلها فإنه لا يغمى عليه ولا يموت، بل يبقى يذوق العذاب لحظة بلحظة، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا هو بالذي يموت فيستريح، ولا هو بالذي يحيا حياة فيها معنى الحياة. هو في شدة ما مثلها شدة، ولذلك تكون أكبر أمنية للكافرين هي أن يموتوا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ويقال إنه لا يجيبهم إلا بعد فترة طويلة، يجيبهم بهذا الجواب الذي فيه كل الإحباط وفيه كل اليأس، يجلب لهم الإحباط واليأس الذي لا نظير له. فهؤلاء الكافرون ما الذي جرى عليهم هذه النتيجة التي لا مثيل لها؟ أن يكونوا حطبا لجهنم وأن يخلدوا فيها إلى الأبد، وأن يعذبوا هذا العذاب الذي لا يشبهه عذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما الذي جرى عليهم هذا كله؟ إنه الغفلة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. سجل عليهم السبب الرئيس في نهاية الآية ألا وهو الغفلة. كان في غفلة، رغم أن الله تبارك وتعالى قد بث في هذا الكون آيات بعدد مخلوقاته، وكل هذه الآيات تدل على الله، ما من آية إلا وتدل على الله تبارك وتعالى. آيات الكون كلها دلائل على الله جل وعلا، لأنه ما من مصنوع إلا ووراءه صانع، وما من مخلوق إلا ووراءه الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد. أي حركة لا شك أنها تدل على المحرك، فمن هو الذي حرك هذه؟ فمن هو الذي وراء هذه الحركة؟ من هو الذي حرك الشيء المتحرك؟ إذا خفقت ورقة فلا بد أن يقودك عقلك إلى أن وراء هذه الخفقة أو الحركة من حركها. إذا تحرك جناح طائر فلا بد أن عقلك سيقودك إلى سلسلة من الاستنتاجات، كل استنتاج يؤدي إلى الآخر حتى تنتهي إلى الخالق. لا يمكن أن يحدث شيء هكذا صدفة، لا يمكن. هكذا يقول العقل لصاحب العقل: ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد. كم من حركات في هذا الكون، كم من سكنات، حتى السكنات لا يمكن أن يسكن شيء ويظل ساكنا إلا ووراءه قانون جعله يسكن. من الذي سن هذا القانون؟ من الذي أوجد القانون؟ من الذي نظم هذا النظام بحيث صار الكون حركات وسكنات؟ لا شك أن هذا يقودك تلقائيا وبالفطرة إلى الخالق العظيم سبحانه وتعالى، الذي حرك كل متحرك وأسكن كل ساكن، وله ما سكن في الليل والنهار. كل ساكن في الليل والنهار فوراءه إرادة الله تبارك وتعالى وسنته. وعندما عبر بالسكون فقد عبر عن الضد بصورة يفهمها صاحب العقل وصاحب الذهن، لأنه ما من سكون إلا وتقابله حركة، فكأنه قال: وله ما سكن وتحرك. وهذا من البلاغة، لأن القرآن أبلغ الكلام، كلام الله جل وعلا، كما قال: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. لم يقل والبرد، لأنه تلقائيا الذي أعطاك الملابس للوقاية من الحر هو أيضا أعطاك ما يقابل ذلك. تستنتج هذا استنتاجا، تستنتجه بمجرد أن تقرأ هذه الجملة. وهذا كثير في القرآن، نظرا لأن القرآن في أرقى مقام في البلاغة، فالله جل وعلا له ما سكن وتحرك، وكل سكون وحركة فهو دليل عليه سبحانه. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء ابدأ بعقلك، لو تفكرت في عقلك، من الذي وهبك هذا العقل، هذا الجهاز العجيب، هذا الجهاز الذي يفكر وأنت لا تدري كيف يفكر ولا أين يفكر وأين الوعاء الذي يحتويه، لا تدري. أسرار تجرك إلى أسرار،
لو فكرت في جهازك البصري، هذا الجهاز المعقد المبسط بسيط ومعقد، فأنت ترى العين فهي صغيرة، ولكن فيها ما فيها من العجائب، فهي ترى الألوان بأنواعنا، وترى كل شاخص كيفما كان هذا الشاخص، تفرق بين الإنسان وبين الحيوان، بين الكائن الحي وبين الجماد، تستطيع بها أن تتعرف على الآخرين بمجرد نظرة، تتعرف على الشخص وتستطيع أن تميزه عن سواه، وإذا كنت تعرفه من قبل فإنك تعرفه فورا بمجرد نظرة واحدة، وتستطيع أن تراه وهو أمامك، وأن تراه وهو على بعد أمتار، وأن تراه وهو على بعد كيلومترات، وأن ترى إلى الأفق، وأن تنظر إلى النجم البعيد الذي يبعد عنك، قد يبعد عنك كما يقول الفلكيون، قد يبعد عنك ملايين السنين، ملايين السنين الضوئية. هذه العين البسيطة كيف تجمع بين هذه الأمور الكثيرة المتنوعة في لحظات، فتستطيع أن ترى ما أمامك وتنتقل إلى ما بعد وإلى ما بعد وإلى ما بعد وإلى الأفق وإلى النجم الذي يبعد ملايين السنين الضوئية، تستطيع أن تفعل ذلك في لحظة، شيء عجيب في هذه العين. ثم تسجل هذه المشاهد، إذا شئت أن تسجل في ذهنك مشهدا فإنك تسجل، وإذا ركزت عليه فإنك لا تنسى. إذا تفكرت في الأذن، وكم تسمع هذه الأذن من الأصوات، وكيف تميز بينها، فتستطيع أن تميز ما بين صوت الرجل وصوت المرأة، ما بين صوت الطفل وصوت الكبير، ما بين صوت السيارة وصوت الطائرة، ما بين صوت الدراجة النارية والدراجة الهوائية، ما بين صوت المدفع وصوت البندقية، ما بين صوت الذباب وصوت النحل، ما بين صوت رفرفة جناح الطائر وصوت حفيف الريح. تميز بين الأصوات المختلفة وبين اللغات المختلفة، وتستطيع أن تستنتج بسمعك مما سمعت أشياء كثيرة، وتستطيع أن تسجل الأصوات في ذهنك وفي ذاكرتك، شيء عجيب. إذا تفكرت كذلك في يدك وفي حركتها، كيف تتحرك ذات اليمين وذات الشمال وإلى أعلى وإلى أسفل، وكيف تستطيع بيدك هذه أن تلتقط فورا الشيء الذي تريد أن تلتقطه. لو أن آلة من الآلات تريد أن تلتقط شيئا، كم تحتاج من الضبط والدقة حتى تلتقط ذلك الشيء؟ لو افترضنا أن معك آلة لاقطة، حتى توجهها لكي تلتقط هذا المنجيل كم تحتاج إلى ضبط وإلى توجيه لها حتى تلتقط المنجيل، لكن يدك تلتقطه في لحظة وتعيده في لحظة وتكرر اللقطة في اللحظة عدة مرات بضبط عجيب لا مثيل له. لا يمكن أن توجد آلة تشبه آلة اليد، لا يمكن، ولا آلة تشبه آلة العين، ولا آلة تشبه آلة الأذن، لا يمكن، لأن خلق الله تبارك وتعالى لا يشبهه خلق، لا يشبهه صنع، لأن الله تبارك وتعالى فعله معجز وكلامه معجز، لا يستطيع المخلوقون أن يخلدوه. هذه اليد تستطيع أن تلتقط بها الإبرة الصغيرة، وتستطيع أن تمسك بها الجدار الضخم، وتستطيع أن تحولها إلى وسيلة للتعلق، تتعلق بحبل فتصعد بهذه اليد بهذا الحبل، وتستطيع أن تحولها إلى وسيلة للنزول إلى العمق إذا نزلت إلى بئر فتتمسك بها وأنت نازل فتجعلها تسبقك لكي تدعمك من أسفل وتستطيع أن تحولها إلى وسيلة للدفاع تدافع بها الغير تدفعه عنه وتستطيع أن تحولها إلى وسيلة تقود بها السيارة إلى وسيلة تقود بها الطائرة إلى وسيلة تمسك بها العصا لكي تضرب بها الحمار أو الجمل تستطيع أن تحولها إلى آلة للكتابة فتكتب بها هل تتصورون أن الكتابة سهلة؟ عندما تكتب الأحرف وتنسق بينها لكي تتولد من الأحرف كلمات تكوين الكلمات ليس أمرا سهلا ثم هذه الكلمات تكونها لغرض أن تكتب عبارة ثم تكتب من العبارة تضيف إلى العبارة عبارات وتجمع هذه العبارات في فقرة ثم الفقرة في فقرات ثم تكتب الصفحة والصفحة الثانية والثالثة وكل هذا عبارة عن تهيئة لكلام مفهوم فرق بين أن تكتب كلاما مفهوما وبين أن تجعل يدك تعبد لو كانت كتابة اليد مجرد حركة لكانت الزجاجة تتحرك برجليها وتترك آثارا كبيرة لو كانت الكتابة مجرد حركة لكانت الزجاجة تكتب أيضا لكن لا يكتب إلا الإنسان العاقل فما الذي يجمع بين العقل الذي يرتب وينظم وينشط وبين هذه اليد ما الذي يربط بينهما بحيث تتحرك هذه اليد تلك الحركة التي تنشئ معها موضوعا متكاملا إعجاز هذا إعجاز غير عادي كذلك اللسان عندما تتكلم عندما تصوغ اللسان من الحروف كلمات من الكلمات عبارات ومن العبارات فقرات وهكذا يتكلم الشخص كلاما مفيدا نافعا في هذه القطعة من اللحن هذه القطعة ما هو الرابط بينها وبين العقل حتى تنضبط وتنتظم وتخرج الجمل النافعة المفيدة كم من العجائب هذا لو نظر الإنسان في نفسه فقط أو في أجزاء من نفسه فقط كيف لو نظر إلى ما حوله كيف لو نظر إلى عالم النبات إلى عالم الحيوان إلى عالم البحار إلى السحب إلى الجبال كلها عجائب كلها آيات كل آية منها تدلك على إعجاز الخالق العظيم سبحانه كيف يوجد الإعجاز في كل ذرة من خلقه في كل ذرة إذا نظرت إلى الذباب هذا المحتقر وهو ذباب يحتقره الناس ويكرهونه ويتضايقون منه هذا فيه آيات عجيبة وقد تحدى الله جميع من في الأرض أن يخلقوا مثل هذا الذباب الذي هو مستقذر ومكروه أن يفعلوا مثله فعجزوا عن التحدي فكيف لو تحداهم بالأشياء الأخرى التي هي بديعة والذباب فيه إبداع رغم أنه قذر لكن فيه إبداع في الخلق يعجز عنه كل البشر كل الجن والإنس بل كل المخلوقات يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو عقدوا المؤتمرات لكي يخلقوا ذبابا؟ إنهم لا يستطيعون. ولقد اجتمعوا في مؤتمرات من أجل، ليس من أجل خلق ذباب، بل من أجل صنع ما هو أقل، حتى ليس من أجل صنع الخلية، لأن الخلية أيضا مخلوق متكامل، خلية مخلوق متكامل، خلية تتغذى وتتنفس وتتكاثر وفيها صفات الحياة. لم يجتمعوا حتى من أجل خلق خلية، وإنما من أجل أن يصنعوا حمضا في الخلية أو في داخل نواة الخلية الذي يسمونه DNA، وعجزوا عن ذلك، صنعوا ما يشبه ذلك الحمض. ولكن كما قال أحد المؤلفين، قال صحيح أن التركيب يشبه التركيب، ولكن الفرق بين تركيب البشر والتركيب الذي ركبه الخالق سبحانه كالفرق بين الحياة والموت. صنع حمض لكنه ميت، والحمض الذي في نواة الخلية حمض حي. كم الفرق بين الحياة والموت؟ كم الفرق؟ فرق هائل. فالكافرون غافلون عن هذا. كم من العجائب، الآيات تطرق عليهم أفكارهم وأذهانهم وعقولهم وعيونهم وآذانهم وجلودهم. الآيات مزدحمة عليهم من كل اتجاه، وفي كل شيء له آية، ولكنهم رغم هذه التظاهرة الهائلة للآيات التي لا مثيل لها غافلون عنها، غافلون عن هذه التظاهرة. تصوروا وأن شخصا في وسط التحرير وحوله تظاهرة ضخمة، ازدحام شديد، والناس يصيحون، الذي يصيح يصيح، والذي يزاحم يزاحم، والذي يرفع الرايات يرفع، وهذا كله، وهذا الشخص يظن أنه على السرير وهو في وسط التحرير، في وسط الجموع الهائلة، في وسط تظاهرة حاشدة، كل ما حوله ينبهه، وهو مع هذا يقول ها نحن في نصف الليل فوق الشريف، نحن في نوم، ما رأيكم في هذا؟ يعني أنه في حالة تخدير، في حالة تخدير تام، لا يدرك شيئا مما حوله. فهكذا شأن الكافرين بل أسوأ، لأن تظاهرات الآيات كما قلنا أعظم بكثير من هذه التظاهرة التي يقيمها الناس، لأن هذه الآيات موجودة في داخل جسمه، في داخل عقله، في داخل أجهزته، فيما حوله، يعني أينما اتجه الآيات كلها تدفعه نحو الخالق سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو معرض عنها. قد يكون طبيبا من الأطباء ويعرف التفاصيل في خلقة الإنسان في تخصصه، قد يكون متخصصا في الجهاز الهضمي مثلا، يعرف التفاصيل في الجهاز الهضمي، قد يكون متخصصا في الجهاز الدوري في القلب وملحقاته، يعرف التفاصيل في ذلك، قد يكون متخصصا في العين في البصر، يعرف التفاصيل في ذلك، ولكن بينه وبين أن يصل إلى الخالق حجاب وهمي. يعرف المقدمات والنتائج، ويعرف التسلسل المنطقي العلمي، ولكن لا يفضي به هذا التسلسل إلى من خلق هذه العجائب، إلى من خلق هذه العجائب التي في الجهاز الهضمي أو في الجهاز الدوري أو في الجهاز البصري. يصل إلى مرحلة فيفقد الإدراك، مخدر، مخدر لا يرى ولا يدرك. ما الذي خدره؟ إنها الغفلة. فما قيمة هذا العلم، وما قيمة هذا التخصص، وما قيمة هذا العقل، وما قيمة هذه العين، وما قيمة هذه الأذن إذا كانت لا توصل الإنسان إلى الخالق العظيم؟ فكما قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. القلب موجود ولكنه لا يفقه. والقرآن يؤكد أن العقل محله القلب. كثير من الناس يظن أن العقل محله الدماغ، وليس الأمر كذلك. الدماغ عبارة عن جهاز ضخم هائل فيه تخصصات كثيرة، ومن هذه التخصصات الإشراف على جميع أجزاء الجسم. فهنالك مركز للبصر يشرف على البصر، ومركز للأطراف يشرف على الأطراف، ومركز للسمع يشرف على السمع، ومركز للإحساس يشرف على الإحساس، ومركز يشرف على الجهاز الهضمي، ومركز يشرف على الجهاز البولي إلى آخره. إضافة إلى أن هذا الدماغ ذاكرة هائلة يسجل كل ما يلحظه الإنسان عن طريق الحواس الخمس. هذا الدماغ يسجل كل ما يرد إليه. لكن العقل الذي فيه التفكير فيه الاعتقاد، القرآن يؤكد أنه في القلب. يقول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فذكر أن العقل هو في محل القلب، وهذه قضية غيبية. لو جئت إلى أكثر المتخصصين دقة إنه لا يستطيع أن يقنعك أو أن يقيم الدليل على مكان العقل، لا يستطيع. يقول لك: الإنسان يعقل، الإنسان يفكر، الإنسان يعتقد، لكن أين هذا العقل؟ لا يدري، لا يدري أين العقل. ويرحب تقول له: أين مصدر هذا الضحك؟ لا يدري أين مصدر الضحك. ويبكي تقول له: أين مصدر هذا البكاء؟ أنت إنما تلاحظ آثار البكاء أو آثار الضحك. آثار الضحك أن الأسارير في الوجه تنفرد، وأن العضلات تتحرك حركة معينة حتى تبدو آثار الضحك. لكن ما هو الضحك وأين مصدره؟ لا يدري أحد. أين مصدر البكاء؟ نرى آثار البكاء على وجه الإنسان، لكن أين مصدر هذا البكاء؟ لا يدري أحد. وأنه هو أضحك وأبكى الله تبارك وتعالى. كذلك العقل، نرى آثار فعل العقل في تصرفات الإنسان، يتصرف الإنسان نتيجة لتفكيره، نتيجة لما يمليه عليه عقله. يخرج من الباب لأن عقله وجهه إلى أن يخرج من الباب. يكتب الرسالة لأن عقله وجهه أن يكتب الرسالة. يسوق السيارة لأن عقله وجهه أن يسوق السيارة بالكيفية المطلوبة، وهكذا. لكن أين العقل؟ لا يستطيع أن يجيب أحد. الله الذي خلق الإنسان وخلق العقل يخبرنا أين العقل. يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل محله القلب. لكن هل الإنسان مكون من جسد فقط بهذه الأعضاء الظاهرة التي منها القلب؟ لا، هذا جزء من الإنسان فقط، جزء من الإنسان. فجسدك جزء منك، بقي هنالك نصف آخر، قد يكون نصفا وقد يكون أكثر، نحن لا ندري. ما هو هذا النصف الآخر؟ هو الروح، قد يكون نصفا وقد يكون أكثر. هذا الروح هو الفعال الذي يفعل هذا الجسد، وإلا هذا الجسد بدون روح عبارة عن قطعة جامدة انظروا إذا مات الإنسان يبقى جسده خالدا كما هو، لم ينقص منه شيء، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. ما الذي ذهب به؟ الروح. فالكهرباء إذا دخلت في الآلة فعالت الآلة، فإذا سحبت من الآلة عادت الآلة قطعة من جماد. فالروح هو الذي يفعل هذا الجسد. إذن فحتى القلب وهو هذه الكتلة من اللحم التي تضخ الدم وأيضا تمتصه، هذه القطعة هي وحدها في شكلها اللحمي ليست كل شيء، وإنما تصير شيئا فاعلا عندما تكون فيها الحياة، عندما يكون الروح في الجسد ويسري في كافة الأجزاء، بما في ذلك أنه يسري في القلب، فإن القلب في هذه الحالة يعقل. إذن فالروح في جسد الإنسان هي التي تفعل أعضاء الإنسان، ومن ضمن هذا التفعيل أنها تفعل القلب، ومن ضمن تفعيلها للقلب أن القلب يعقل. هذا أمر غيبي أخبرنا به الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وتبقى هذه الأعضاء أوعية للفعاليات التي تفعلها فيها الروح. ولذلك قد تبدل بعض الأعضاء، قد تبدل بعض الأعضاء، يعني الجلد قد يبدل في عملية جراحية، الكلية قد تبدل في عملية جراحية، بل القلب قد يبدل في عملية جراحية، ولكن يبقى الإنسان هو الإنسان الأول، شخصيته هي الشخصية الأولى. هل إذا تغير قلب الإنسان بعملية جراحية هل تتغير شخصيته؟ لا تتغير شخصيته، تبقى شخصيته هي الشخصية الأولى. لماذا؟ لأن الروح هي التي تفعل بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأوعية في هذا الجسد. ولذلك في يوم القيامة ينشئ الله لنا أجسادا، أجسادا جديدة، فتأتي الروح لأنها هي التي تحتفظ بالشخصية، فتأتي الروح فتدخل في هذه الأجساد وتعود للإنسان شخصيته الأولى، لا تتغير شخصيته، بل تتضخم أجسادنا يوم القيامة بعد دخول الجنة أو دخول النار. فأهل الجنة يصير جسد الواحد منهم كجسد آدم 60 ذراعا في السماء، جسم ضخم، ومع هذا تبقى الشخصية هي نفس الشخصية لا تتغير. والكافر إذا دخل النار يتضخم جسده تضخما هائلا حتى يتلقى العذاب الذي يليق في كفره وبمعاصيه وبذنوبه، فيتضخم جسده. حتى ورد في الحديث أن ضرس الكافر يكون كجبل أحد، تضخم جدا، وحتى يكون جلده سمته كلا وكلا، سمت هائل، لكي يتحمل تبعات كفره. فالجسد الصغير لا يكفي لكي يتحمل التبعات التي جناها هذا الكافر طوال 70 سنة أو طوال 100 سنة أو طوال 1000 سنة، كان أجدادنا يعيشون إلى 1000 سنة فيما مضى. فحتى يتحمل تبعات كفره الكافر، حتى يتحمل تبعات كفره يتضخم جسده فيعذب. هل تتغير شخصيته؟ لا تتغير، لأن الروح واحدة. فالمهم أن محل العقل هو القلب، لكن ليس هذا القلب الذي هو المضخة، إنما القلب هو مجموع المضخة مع الجزء من الروح الذي يمثل العقل. وهذا أمر غيبي، الروح كله أمر غيبي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا قليلا. فالإنسان له قلب، وإذا كان من الكافرين فإنه لا يستعمله الاستعمال المطلوب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قلب موجود قد يكون صاحبه يحمل أعلى الشهادات، قد يكون بروفيسورا، ولكن لأنه كافر لم يستفد من قلبه ولم يتعقل به، فلم يوصله قلبه إلى تفكر الآيات التي حوله. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هو يفكر ولكن تفكيره لا يقوده إلى ما ينفعه في دنياه وأخراه. وأعظم منفعة هي أن يؤمن بالله، هذه أعظم منفعة. إذا لم يؤمن بالله فقد خسر كل شيء. ولهم أعين لا يبصرون بها، يرى كل الآيات حوله ومع ذلك لا تقوده هذه الآيات إلى الله. ولهم آذان لا يسمعون بها، هو يسمع لكن هذا السمع لا يقوده إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام ليس عندها عقول، ولكن رغم كل ذلك فالأنعام بغريزتها تؤمن بالله تبارك وتعالى وتسبح الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا الأنعام أدت دورها في طاعة الله وعبادته، لكن هذا الكافر لم يؤدي دوره. فعندما ضرب به المثل بالأنعام، لما ضرب النص القرآني المثل للكافر بالأنعام عاد فأضرب عن هذا المثل وبين أن هؤلاء الكافرين أضلوا من الأنعام، لأن الأنعام عرفت دورها في الحياة وهؤلاء لم يعرفوا دورهم في الحياة، لم يصلوا إلى الله جل وعلا. والذي لا يصل إلى الله يفقد كل شيء، ولو حاز في الدنيا من أعراضها كل شيء، قد يكون ملكا وعالما بأمور الدنيا وقد يشار إليه بالبنان ويذكره التاريخ، ولكنه عند الله لا شيء. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا قيمة له، لم يعرف الله تبارك وتعالى، لا قيمة له، فهو أضل من الأنعام والعياذ بالله. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا هو الداعي، الغفلة. فالغفلة أيها المسلمون تقدير، والناس على تفاوت في هذا التقدير، وأشد الناس تقديرا هم الكفار، هم مخدرون، لم يعرفوا الله تبارك وتعالى، ولم يعرفوا الآيات التي في الكون، ولم يعرفوا الآيات التي في القرآن، ولم يعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا الأحاديث التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يعرفوا الموت، مع أن الموت حقيقة سماها الله اليقين. يقول الله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن عثمان بن مضعون لما توفي قال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت هو يقين، لأن الناس جميعا مستيقنون أنهم سيموتون. هل يشك أحد في أنه سيموت؟ لا يشك أحد. سبيل الموت غاية كل حي، كل حي لا بد أن يموت إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. فالموت يقين. أعظم الناس طغيانا لا يمكن أن يجادل في الموت. لو ذهبت إلى رئيس أكبر دولة، الدولة التي تسمي نفسها راعية النظام العالمي الدين، وسألته عن الموت سيقول لك فعلا أنا سأموت، سيأتيني يوم أموت فيه. مهما بلغ من الجبروت والطغيان لا بد أن يموت، لا يمكن أن ينكر الموت. فالموت هو اليقين، ومع هذا تجد الكافر غافلا عن هذا اليقين. لو دقق قليلا، لو فكر قليلا، لو نظر قليلا لأوصله هذا اليقين إلى أن يفكر ماذا سوف يكون مصيري بعد هذا اليقين، من الذي جرني إلى هذا اليقين، ما قوة من هي التي تسوقني نحو هذا اليقين. لا شك أن هذا سيفتح أمامه أفكارا وسيفتح أمامه مسلسلا يوصله إلى الخالق سبحانه وتعالى، وأن هنالك خالقا قاهرا قهره وقهر كل العباد. لو لم يكن إلا هذا القهر للموت لكبا قهرا لا مثيل له، لا يستطيع أحد أن يهرب منه، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يهرب من الموت أحد. فلو لم يكن إلا هذا اليقين لكفى لو كان الإنسان يفكر، لكن الكافرين لا يفكرون. ولذلك كل هذه الدواعي التي تدعوهم للإيمان بالله وبكتاب الله وبآيات الله وبرسل الله باليوم الآخر، كل هذه الآيات لا تنفع. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. المصيبة أن ينتقل هذا أيضا إلى المسلمين الذين عرفوا فيصابون بالغفلة، هذه مصيبة. يعني المسلم له منبهات كثيرة، يقرأ القرآن، يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يجاهد في سبيل الله، كل هذه منبهات. عندما يقول الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ لابد أن يتذكر أن الله أكبر فعلا. عندما يسجد، ما معنى السجود؟ يعني أنه يسجد للخالق العظيم سبحانه. عندما يقرأ الفاتحة، عندما يقرأ التشهد، تحيات لله، ما معنى التحيات لله؟ لابد أن يتذكر. مالك يوم الدين، ما معنى مالك يوم الدين؟ تذكر اليوم الآخر. فالمنبهات كثيرة، ولكن الغفلة تحاول أن تفرض نفسها، والتقدير له مفعول كبير. يقول الشاعر: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. في صورة الرجل السميع المبصر، لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، ولهم أعين لكن لا يبصرون بها، ولهم آذان لكن لا يسمعون بها، فطن بكل مصيبة في ماله. تجده وهو تاجر ينتبه حتى لوحدات العملة اليسيرة، ينتبه لها بالحساب. تجده في وظيفته ينتبه لدقائق الأمور، تجده في تخصصه ينتبه لدقائق التخصص، لكنه لا ينتبه لدينه، ماذا أصابه من النقص لا ينتبه. هذه غفلة، غفلة كبيرة. فلا بد لنا من أن نستعيد ذاكرتنا، من أن نتنبه، من أن نذكر الله جل وعلا، ونذكر آياته حين نقرأها ونتدبر معانيها، ونتذكر أن هنالك رسولا بعثه الله. هذا الرسول ملأ الأرض آيات وبينات، أن نتذكر أن هنالك يوما آخر، وأن كل ميت سواء كان من البشر أم كان من الحيوانات يذكرنا بهذا اليقين. فإذا عالجنا أنفسنا من الغفلة فإننا سوف نصل إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ويرتفع عنا هذا الحجاب، حجاب الغفلة. وإذا ارتفع عنا هذا الحجاب أبصرنا كل شيء على حقيقته، وسيبصر الإنسان ذنوبه ويبدأ يتوب منها. أما مع الغفلة فإنه ينسى ذنوبه ويفاجأ بها وهي مسجلة بعد ذلك يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك، فالسعيد هو من رزقه الله التذكر الانتباه، يذكر نفسه. فإذا كان مقصرا في ذلك فإنه يرزقه الله تبارك وتعالى رفقة صالحة يذكرونه كذلك. لذلك لا بد لنا من أن نحرص على أن نتذكر باستمرار، وأن نطرد الغفلة من أذهاننا باستمرار، وأن نجالس الصالحين حتى يذكرونا باستمرار. يقول الله سبحانه: ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون. هذا هو الداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الذكرى، وأن يرزقنا التذكر، وأن يصرف عنا الغفلة والغافلين، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.